بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا في الدرس السابق توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الصافات دائما، من تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عند قوله جل وعلا: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون. وكانت هذه الآية بعد قول الله تبارك وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة. أوبال وكادي في زوج. الإخوة دائما نبهوهم سنتوقف في المكان. خلاص قلت لهم تفوزي صحيت. ها يا صاحب الكادي ينوضي كاديها قبل ما يكادنيوها. يعني إنسان ما يخليش يحرج إخوانه بهذا. قلت كنا ذكرنا أو بينا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالملائكة وبعض عقائد الفرق المنحرفة في هذا الباب أو في هذا الأصل من أصول الإيمان. وكنا أشرنا إلى عقيدة الروافض في الإيمان بالملائكة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة أن الملائكة لا يعتقد ولا يقال فيها إناث ولا ذكور، وهذا من الإيمان التفصيلي في هذا الأصل من أصول الإيمان، لأن سنة الله جل وعلا في الخلق أن الذكر يحتاج إلى أنثى، والأنثى تحتاج إلى ذكر، ونحن نعتقد في الإيمان بالملائكة أنهم لا يتوالدون ولا يتناسلون، وهذا بناء على الأصل، لأن الأصل في المسائل الغيبية الإيمان بما دل عليه الكتاب والسنة، والأصل فيها يعني المسائل المتعلقة بالإيمان بالغيب الأصل فيها الوقف حتى يرد الدليل. لا نعتقد مسألة من المسائل حتى يكون لنا فيها دليل من كتاب أو سنة، ما لم يرد فيه الدليل نبقى على ما جاءت به ظواهر النصوص. ومن الأمور التي وقع الانحراف بسببها في مسائل الإيمان أن الطوائف المنحرفة قاسوا في مسائل الإيمان وبنوا على المسائل الحسية والمسائل الدنيوية كثيرا من المسائل الغيبية، فوقعوا في مخالفة العقيدة الحق في هذا الباب. كذلك بالنسبة للإيمان بالملائكة، وقد ذكر بعض إخوانكم أن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول بالذكورية في الملائكة، وكلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في هذه المسألة كان جوابا على سؤال، هذا السؤال: هل يصح أن يقال أن الممرضات ملائكة الرحمة؟ أن الممرضات، لعل هذا اصطلاح عند الغرب أو عند الكفرة، يلقبون الممرضة بأنها ملائكة، كما تلقبون أنتم الأطفال الصغار بأنهم ملائكة. لكن أنتم تقولوا الطفل الصغير ملائكة، يقولوا هذا ملائكة، صح ولا لا؟ هذا الإطلاق كإطلاق هؤلاء على الممرضات، وكلاهما باطل. الصبي صبي، والملك ملك، وشتان بين هذا وذاك، والممرضة ممرضة، والملك ملك، وشتان بين هذا وذاك. فكان جواب الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذا السؤال، وكأنه أشار أنه لا يقال في الملائكة أنهم إناث. ما أدري إذا صرح بأنه يقال فيها أنها ذكور، إلا أن جواب الشيخ قد اعترض عليه من جهة وقد حمل محمل من جهة أخرى، يعني حمل على محمل الرد على هذا السؤال، يعني إنكار أن الملائكة إناث كهاته الممرضات، وقال الممرضات فيهم الطيبات والخبيثات، والملائكة عباد مكرمون، يعني ما فيهم الخبيث أبدا، كل ملائكة الرحمن طيبون. ولهذا يعني ما حمل كلام الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أنه تأصيل لهذه المسألة المتعلقة بالعقيدة. ونضيف ونقول أنه في مسائل الاعتقاد لا عبرة بقول القائلين، إنما العبرة بدليلهم، لا عبرة بقول القائلين إنما العبرة بدليلهم، فإذا قال القائل في مسألة من مسائل العقيدة كذا، ولهذا لماذا عند الصحابة هناك أصل، أن الصحابي إذا تكلم في مسألة من مسائل الغيب كلامه يحمل على الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن كلام الصحابي من حيث الإسناد يكون موقوفا، إذا قال الصحابي كذا هذا يقال موقوف، على الصحابي. والموقوف من أقسام الضعيف من هذا الجانب، ولكن في الأمور الغيبية إذا كان الحديث موقوفا على صحابي من أصحاب رسول الله له حكم الرفع، لأن الصحابة لا يتكلمون بمثل هذا إلا لأنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذا مسألة تزيد هذه القضية تأصيلا، أن الأئمة يستثنون في هذه أو من هذه القاعدة من عرف برواية الإسرائيلية. الصحابة كلهم إذا تكلم أحدهم في مسألة من مسائل الغيب حديثهم هذا يكون مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ويكون مقبولا، إلا من عرف منهم، وقد عرف من الصحابة من يروي الإسرائيليات كابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ككعب الأحبار إلى غير ذلك. فهؤلاء يستثنون من القاعدة، يعني إذا كان هذا الأمر الغيبي من رواية أحد هؤلاء فلا يقال فيه حكمه حكم الرفع، لأنه قد يكون مما رواه من هذه الإسرائيلية، يعني وإن كانت النسبة ضئيلة جدا. هذا لنعلم هذا التحرز والتحفظ من أئمة الحديث لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحفظ السنة حفظ لدين الله تبارك وتعالى، حفظ السنة حفظ لهذه الشريعة، والله تبارك وتعالى حفظ لنا هذا الكتاب وحفظ لنا هذه السنة بما وفق إليه هؤلاء الأئمة الأعلام من أئمة الحديث على مر هذه العصور في جهدهم واجتهادهم لأجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل في هذه المسألة أن يقال ما قال به أئمة السلف، أن الملائكة لا يقال فيها إناث ولا ذكور، نصفها بما وصفها به ربها تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. وهذا في معرض الرد على هؤلاء الذين نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد، والذين جعلوا نصيب الله تبارك وتعالى من هذا الولد الإناث، والذين جعلوا ملائكة الرحمن إناثا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وهم شاهدون. وهم شاهدون، قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال تعالى في بيان كذبهم: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. قال خلقهم، أي ليس الأمر كذلك، فإنهم ما شهدوا خلقهم. الذي يشهد على الشيء على حقيقته بأمرين اثنين، يعني بخبر الصدق أو بمشاهدة الأمر، يعني شاهده وعاينه، وهؤلاء ليس لهم في هذا لا الأمر الأول ولا الأمر الثاني. خبر الصادق ليس لديهم، بل إن الصادق أخبر بخلاف ذلك، بخلاف ذلك أخبر أن الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، وما شهدوا خلق الله تبارك وتعالى أو خلق هذه الملائكة، كما قال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. كل هذا إنما عرفوه عن طريق الوحي، عرفوه عن طريق ربهم تبارك وتعالى، والوحي خبر الله عز وجل لنبيه ورسوله، فأخبر الرسول عن الله جل وعلا. ولهذا الله تبارك وتعالى عرف بنفسه، والله تبارك وتعالى عرف المؤمنين بما ينبغي أن يؤمنوا به من مسائل الغيب التي لا يمكن لهم أن يصلوا إليها لا بعقولهم ولا بأفكارهم، الوصول إليها لا يكون إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي. فأخبرهم الله جل وعلا بما يحتاجون إلى معرفته وعلمه. قال بعد ذلك: فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم، بل افتراء على الله. ولهذا قال الله تعالى، أي بعد هذه الآية: ألا إنهم من إفكهم ليقولون. سمى الله تبارك وتعالى الذي يتكلم بغير علم، سمى كلامه إفكا، والإفك هو الكذب، والإفك هو الكذب. ولهذا حرم الله جل وعلا القول عليه بلا علم في كل أمر من الأمور، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا أصل من الأصول عند المؤمنين، أنهم لا يتكلمون إلا بعلم فيما تعلق بمسائل الإيمان، أي مسائل العقيدة، أو فيما تعلق بمسائل الحلال والحرام، لأن القول على الله بلا علم قد يؤدي إلى أن نصف الله عز وجل بما لا يليق به. ووصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق به تعد عظيم وجرم كبير، وهذا ما وقع فيه إلا المشركون. ومن هذه الأمور ما وقع فيه هؤلاء بأنهم نسبوا إلى الله جل وعلا الولد لأجل هذا. والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم في مسائل الحلال والحرام قد يؤدي إلى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله تبارك وتعالى، وكلاهما عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. سماه الله جل وعلا كذبا في مسائل أن تقول هذا حلال أو هذا حرام. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الذي يتجرأ الكثير من الناس فيه، وقد يكون من أجهل الناس، وقد يكون من أجهل الناس. أنت ما كلفت يا أخي أن تتكلم في كل مناسبة وأن تدعي العلم بكل مسألة، لا بد أن يكون على طريقة، لا بد أن يكون لكل سؤال جواب. هذا مسلك خطير. ولهذا وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن معناه قال أهل العلم صحيح، أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار. الذي يتجرأ في باب الفتية ليقول هذا حلال وهذا حرام قد فتح على نفسه بابا خطيرا وولج مولجا صعبا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إذا كان الأئمة، بل إذا كان المقربون لرب العالمين، الملائكة تقول عند ربها، الملائكة تقول عند ربها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إذا كان رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام يسأل في الأمر وفي المسألة لا يجيب، ينتظر أن يتنزل الوحي من السماء حتى يتنزل عليه الوحي من السماء ثم يتكلم به، والآيات في هذا كثيرة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، الله عز وجل يوحي إليه ويقول له قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كان أصحاب رسول الله وهم أعلم هذه الأمة بعد رسول الله، يقول أحدهم، يقول كبيرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر الصديق، أي سماء، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني أن أقول في كتاب الله برأيي؟ لا يتكلمون بآرائهم، يعرفون عظم هذا الأمر. يروي التابعي أنه عايش من الصحابة، عايش من الصحابة عدد، قال يدخل الداخل إلى المسجد، ابن أبي مليكة رحمة الله عليه، يتمنى أحدهم أن أخاه كفاه، كل واحد من أولئك الصحابة يتمنى أحدهم لو أن أخاه كفاه، يعني لو أنه ما سئل، لو أنه ما سئل في هذه في هذه المسألة، أو ما جلس لهذا السائل الذي دخل مخافة القول على الله تبارك وتعالى، مخافة من الفتية في دين الله تبارك وتعالى، لأن أمرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولهذا فإن هذا من هذا القبيل. ولهذا قال الشيخ فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم بل افتراء على الله. ولهذا قال الله تعالى ألا إنهم من إفكهم، قال الشيخ أي كذبهم الواضح، أي كذبهم الواضح، زاد الإفك زيادة على الكذب أنه كذب واضح. الإفك هذه فائدة، فائدة لغوية يذكرها الشيخ، هو الكذب الواضح. من إفكهم كذلك قال جل وعلا إنهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. قال الشيخ في قولهم ذلك كذبا بينا لا ريب فيه، نسبة الولد لله تبارك وتعالى، أي أن نسبوا لله جل وعلا أنه ولد، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول هؤلاء المشركون. ثم قال بعد ذلك: اصطفى البنات على البنين. وهذا عود إلى استفتاء هؤلاء، عود إلى استفتاء هؤلاء. الله تبارك وتعالى يقول لهم سائلا إياهم، والسؤال هنا للتوبيخ والتقريع. الله جل وعلا اصطفى البنات على البنين، قال الشيخ أي اختار البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. وهذا كذلك استفهام إنكاري ينكر عليهم رب العزة والجلال، ويبين أن في هذا الاختيار الذي نسبوه والاصطفاء الذي نسبوه لله عز وجل الذي نسبوه إلى الله تبارك وتعالى كذبا وافتراء هذا حكم جائر، هذا حكم جائر، ما لكم كيف تحكمون، وليس بالعادل، لأن العدل وضع الشيء في موضعه، في موضعه اللائق به الذي جعله له خالقه وبارئه جل وعلا. والله جل وعلا الأمر له كله، هو الخالق وهو البارئ، والله تبارك وتعالى خلق من خلقه واصطفى منهم واختار. وبينا أن الاصطفاء سنة من سننه في جميع خلقه، في جميع خلقه الله جل وعلا خلق مما خلق الأرض واصطفى منها بقاعا طيبة وبقاعا أخرى غير ذلك، وقال أحب البقاع إلى الله مساجدها، واصطفى من هذه المساجد مساجد، والمساجد كلها بيوت الله تبارك وتعالى، المساجد كلها بيوت الله عز وجل، ولكن من هذه المساجد مساجد هي أفضل من غيرها، اصطفى المساجد الثلاث خير المساجد على الإطلاق، واصطفى من هذه الثلاث المسجد الحرام، المسجد الحرام الذي هو أفضل المساجد على الإطلاق. خلق الله جل وعلا الشهور والأيام، واصطفى من الشهور أشهرا هي أفضل الشهور، هي الأشهر الحرم عنده تبارك وتعالى. والله جل وعلا اصطفى من هذه الشهور شهر رمضان أفضلها، واختاره لينزل فيه القرآن، واختار منه ليلة هي أفضل الليالي على الإطلاق، كما خلق الخلق من بني آدم واصطفى منهم الملائكة واصطفى منهم الأنبياء والمرسلين، واصطفى من بين الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم منهم، واصطفى من هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون أفضل الأنبياء والمرسلين، بل سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. هذا الاصطفاء لله عز وجل سنة من سننه. في هذا الباب الله تبارك وتعالى ما اصطفى البنات على البنين، بل اصطفى البنين على البنات وجعل الذكر مقدم أو مفضل على الأنثى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، تفضيل منه تبارك وتعالى، وليس بأمرنا ولا باختيارنا. الذي هو باختيارنا التفاضل الذي قد يكون بيننا بسبب أعمالنا هذا مجال تنافس المتنافسين وتسابق المتسابقين، هذا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا نتنافس فيه ونجتهد حتى نكون الأفضل عند الله تبارك وتعالى، وهذا هو المطلوب ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا في هذا الباب ألا ننظر إلى من هو دوننا، بل ننظر إلى من هو فوقنا في أمور الدنيا. أمرنا ألا ننظر إلى من هو فوقنا، بل ننظر إلى من هو دوننا حتى لا نزدري نعمة الله علينا، لأن شأن الدنيا عند الله حقير لا تساوي شيء. هذه الدنيا التي يتكالب الناس عليها ويتفاخرون بها ويتباهون بفضلها لا تساوي عند الله شيء، إنما نتنافس في الشيء النفيس، نتنافس فيما عظمه الله تبارك وتعالى وجعل الكرامة لأهله، ألا وهو تقوى الله تبارك وتعالى. تقوى الله جعل الله جل وعلا الكرامة في أهله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلما ازداد العبد في تقواه لمولاه كلما ازدادت وارتفعت منزلته عند ربه تبارك وتعالى، وكان بذلك هو الكريم. قال بعد ذلك: اصطفى أي اختار البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. قال الشيخ: هذا الحكم الجائر قال بعد ذلك: أفلا تذكرون قال الشيخ: وتميزون هذا القول الباطل الجائر، ولكن الذين لا يؤمنون لا يفقهون الله تبارك وتعالى يطمس على قلوبهم فتطمس عقولهم، كما وصف الله جل وعلا المنافقين بنفس الوصف، ولكن المنافقين لا يفقهون كذلك. الذي يفقه هو المؤمن الذي نور الله تبارك وتعالى قلبه بالإيمان هذا يكفيه فضلا يرحمك الله وشرفا أنه وضع أعظم الأمور على الإطلاق في موضعه، وضع الأمر الذي من أجله خلق، ما خلقنا إلا لعبادة ربنا تبارك وتعالى، هذا الشيء المؤمن وضعه في موضعه، جعل العبادة لمستحقها وهو ربه تبارك وتعالى، فلم يعبد غير الله جل وعلا. ولهذا صلح أمره في الأمور كلها بعد ذلك لأن من مقتضيات الإيمان الأمور التي بعدها. الله جل وعلا جعل الخير والشر، جعل الصلاح والفساد، وأمر العباد بالصلاح كله، أمر العباد بالصلاح كله، بصلاح عبادتهم وصلاح معتقدهم وصلاح أخلاقهم وصلاح معاملاتهم وصلاح سيرهم وشؤونهم كلها. ولهذا أسعد الناس بهذا الصلاح بهذا المعنى وبكل أنواعه هم أهل الإيمان، هو المؤمن بالله تبارك وتعالى، هو أسعد الناس بهذا الصلاح. والله جل وعلا كذلك من مقتضيات إيمانه البعد عن الفساد بكل أنواعه، البعد عن الفساد بكل أنواعه. يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى حرم عليه كل فاسد مفسد، فساد في الاعتقاد، فساد في المنهج، فساد في العبادة، فساد في المعاملة، هذا كله محرم عليه، هذا كله محرم عليه. فإذا كان سائر في طريق الصلاح وفي الصلاح بكل أنواعه مجانبا للفساد بكل أنواعه، هذا حقق الأمرين، حقق السعادة في الدنيا وحقق السعادة يوم القيامة، حقق السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. وهذا ليس إلا للمؤمن، ليس إلا للمؤمن. وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ومثل هذه المعاني لا يصل إليها ولا يحققها إلا من كان عارفا بالله، من كان عارفا بالله. لما قال عليه رحمة الله لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا، وجنة الدنيا لأن الجنة متعلق بها التنعم والنعيم، الجنة هي دار النعيم يوم القيامة ينعم فيها أهلها، النعيم الأبدي الصرمدي، نعيم كما قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه جنة النعيم، جنة الدنيا فيها نعيم كذلك، هذا النعيم أن تنعم بذكر الله تبارك وتعالى، أن تأنس بالله جل وعلا، الناس من حولك في وحشة وفي اضطراب وفي قلق وأنت في راحة وفي سعادة، وإن كنت لا تملك من الدنيا شيء. سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام كانت تمر عليه الليالي، الليالي لا توقد نار في بيته، لا توقد نار في بيته، تمر عليه الأيام لا يأكل نبينا عليه الصلاة والسلام إلا من الأسودين من التمر والماء فقط، وهو أسعد خلق الله جل وعلا، وهو سيد الناس أجمعين، خير من وطئت قدماه الثرى عليه الصلاة والسلام. هذه حياته وهذه معيشته، لم يكن يملك قصورا ولم يكن له من هذه الدنيا ومن زينتها كما لأهلها، ولكنه أسعد الناس فيها. وكذلك من كان على طريقه وعلى هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ بعد ذلك، بعد قوله أو بعد قول الله تبارك وتعالى: أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. قال الشيخ: أم لكم سلطان مبين، أي حجة ظاهرة على قولكم. الإنسان إذا تكلم لا يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم إلا بعلم، وعلمه له بينة وله حجة وله سلطان. هذه البينة أو هذه الحجة التي نسميها الدليل، التي نسميها الدليل، ولهذا سماها ربنا جل وعلا في الآية سلطان مبين، ظاهر جلي واضح لا يخفى على أحد. فإذا كان الإنسان له من هذا العلم بهذا السلطان يكون صاحب حجة، يكون هو صاحب الحجة. ولهذا دائما وأبدا نحن الناس إذا تكلموا علمنا علماؤنا وأئمتنا أن نقول في هذا الباب: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. إن كنت مدعيا تدعي حكما ما فأنت مطالب بالدليل على هذه الدعوة. ما دليلك عليها؟ ما دليلك عليها؟ إذا نطق بها يعلم بعد ذلك هل هذا القول يلتفت إليه ويؤخذ به أم لا. إذا جاء دليل لا أصل له، جاب حديث من موضوعات ابن الجوزي أو غيره، ما يدري مسكين، لا يفرق بين صحيح وسقيم، بين موضوع ومتروك، نقول له هذا لا تقوم به حجة، هذا لا تقوم به حجة، يعني دليلك غير صالح، دليلك لا يصح أن يكون كذلك. بالنسبة لك هو دليل، بالنسبة لك دليل لأنك اعتقدت فيه ذلك، ولكن الحق أنه ليس بدليل. ولهذا وجب على الناس أن يميزوا في هذا الأمر، وأن يعرفوا. نحن طالب العلم قبل أن يبدأ الفقه ندرسه ماذا؟ ندرسه أصوله، يعرف أصول الفقه قبل أن يعرف الفقه، لأنه إذا عرف الفقه نقول له الدليل ما يدري وش هو الدليل. ولكن إذا كان دارسا للأصول إذا قيل له الدليل قد سبق له أن تعلم الدليل في أصول الفقه وعرف وش هي، ما هي الأدلة الشرعية. إذا قلنا له هذا حرام فقط، من أين له أن يعرف وش هو هذا الحرام وما هي درجته وما الذي يترتب عليه؟ هذا في أصول الفقه علم هذا الأمر، عرف وش معناتها الحرام وما يترتب عن الحرام وما هي أدلة التحريم وما إلى ذلك وما إلى ذلك. فهذا كذلك بالنسبة لهذا الباب، وجب على طالب الحق أن يعرف الحق بدليله، وأن يميز بين الأدلة، أن يميز بين الأدلة، يعرف الأدلة وش هي. قال الشيخ: أي حجة ظاهرة أم لكم سلطان مبين، أي حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسول، لأن الخطاب موجه للكفار. من كتاب، ما قال من القرآن، لأن الحجة بأي كتاب من الكتب السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على من أنزلها من أنبيائه أو من رسله. هذا دليل من كتاب، أي كتاب، من التوراة، من الإنجيل، أو رسول من الرسل الذين سبقوا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم قد انقطع الحبل أو الوصل بينهم وبين هؤلاء، انقطع ما بينهم وبين الرسل، لأن هذه مرحلة الجاهلية التي كانوا فيها والتي بعث فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، هي المرحلة التي توصف بأنها المرحلة التي طمست فيها آثار النبوة، آثار الرسالة السماوية. ما كانش أثر للرسالة، جاهلية في الاعتقاد، جاهلية في العبادة، جاهلية في المعاملة، في كل شيء، في كل شيء يعتقدون فيما ينحتون بأيديهم أنه شيء يعبد. فيه جاهلية أعظم من هذه، يعتقدون في المعاملات، يسيرون على قاعدة كما قال جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: القوي منهم يأكل الضعيف، القوي منهم يأكل الضعيف. العلاقات بين الرجل والمرأة سووا فيها بين الزواج وبين السفاح وبين الزنا وبين الفجور، كما هو حال الرافضة اليوم، سووا بين الزواج والزنا، وجعلوا المتعة زواجا شرعيا، بل المتعة عندهم أفضل من الزواج الشرعي، والمتعة هي الزنا عياذا بالله تبارك وتعالى. كذلك أولئك أهل الجاهلية أباحوا منكرات عظائم، أباحوا وأد البنات، البنت التي نسبوها لله عز وجل، كان إذا ذكر أحدهم أو بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا رزق البنت دفنها وهي حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. بعث في هؤلاء نبينا عليه الصلاة والسلام، أن لهم دليل من كتاب أو دليل من كلام رسول من رسل الله تبارك وتعالى. قال: وكل هذا غير واقع، ولهذا قال: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. إذا كان عندكم السلطان وكان عندكم البرهان فأتوا به، فأتوا به إن كنتم صادقين. والصادق هو الذي يقيم على دعواه البينة والدليل، الذي يدعي شيء مطالب بالبينة والدليل. ثم بعد ذلك إما أن يكون كاذبا أو أن يكون صادقا، فإذا أقام على ما ادعاه دليلا وبرهانا، دليلا صحيحا وبرهانا صادقا، كان صادقا فيما قال، كان صادقا فيما قال. أما إذا لم يقم على ذلك، لا دليل ولا كان دليله صادقا، فهو كاذب، فهو كاذب مدع. ثم الناس بعد ذلك يختلفون، إذا كان جاهلا وفعل هذا جهلا، وإذا كان عالما مكابرا وفعل ذلك قصدا، الثاني أشد وأخبث من الأول. الجاهل هذا قد يعذر، ظن أن هذا دليل وهو ليس بدليل، ظن أن هذا دليل وهو ليس بدليل، ولكن الذي يعلم أنه ليس بدليل، لأن القضية مش قضية أنه يدعيها وكأن دليل انتهى، رواه البخاري وانتهى الأمر. هل صحيح أنه هذا، هل صحيح أنه هذا الدليل على هذا الأمر ويصلح أن يكون حجة كما فعل ذلك الجاهل، الجاهل تاع التلفزيون لما سألوا السائل قال له أمي تذبح لأولياء الله الصالحين، ما قولكم في هذا؟ قال أمك على السنة. أمه على السنة يعني مناقضة صريحة لكلام رب العالمين وحديث نبينا الكريم، من ذبح لغير الله فقد أشرك. ومن بعد وش الدليل؟ يجيب الدليل حديث أبي هريرة وحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، هذا عني وعن أمتي، هذا دليله، هذا دليله الجاهل. والله لو حمار أهله سمع فتواه لضحك منه، فيه جهل أكثر من هذا. يعني القضية ليست دليل فحسب، ولكن فهم الدليل والدليل في محله وفي موضعه. ولهذا الله تبارك وتعالى أنكر على هؤلاء الكفرة الذين تكلموا في الله تبارك وتعالى بغير علم، ووصفوا الله تبارك وتعالى بما لا يليق به، ونسبوا له تبارك وتعالى ما نزه به نفسه، ثم وصفوا ملائكته بهذه الأوصاف وجعلوها إناثا، وهذا كله من جهلهم وضلالهم وكفرهم بالله رب العالمين. من الفوائد التي نستفيدها من هذه الآيات إنكار الله تبارك وتعالى على المشركين، جعلهم الملائكة إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، يقول الله تبارك وتعالى. والعقيدة في الملائكة أنها لا توصف لا بأنوثة ولا بذكورة، من الفوائد كذلك أن من أعظم الكذب القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم أو وصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق به. من الفوائد كذلك أن الاصطفاء سنة من سنن الله جل وعلا في خلقه، تدل على عظيم حكمته الوقت طيب نتوقف عند هذه الفائدة.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.